الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: ومن المهم أيضا معرفة مواليدهم ووفياتهم، لأن بمعرفتها يحصل الأمن من دعوى المدعي للقاء بعضهم، وفي نفس الأمر ليس كذلك. ومن المهم أيضا معرفة بلدانهم وأوطانهم، وفائدة الأمن من تداخل الاسمين إذا اتفقا لكن قد افترقا بالنسب. ومن المهم أيضا معرفة أحوالهم تعديلا وتجديدا وجهالة، لأن الراوي يتفرد عدالته أو يعرف أو لا يعرف فيه شيء من ذلك. ومن أهم ذلك بعد الاطلاع معرفة مراتب الجرح والتعديل، لأنهم قد يجرحون الشخص بما لا يستلزم رد حديثه كله، وقد بينا أسباب ذلك فيما مضى وحصرناها في 10 وتقدم شرحها مفصلا. والغرض هنا ذكر الألفاظ الدالة في اصطلاحهم على تلك المراتب وللجرح مراتب. وأقول شكرا.
طيب ترك المراتب بعد شوي.
طيب إن شاء الله.
طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحاقا لما سبق في موضوع المتشابه، أنا ذكرت يوم أمس أن من الأشخاص من يتفقون في الاسم واسم الأبي وربما اسم الجد، وربما يشتبهون في النسبة مثل ما قلت الهمداني والهمداني. فهنا نجد أن معرفة الطبقات كما قلنا يوم أمس، ومن ذلك المواليد والوفيات، لأننا إذا عرفنا المولد والوفاة فإننا نستطيع أن نعرف أن هذا في طبقة هذا أو لا. ومن زيادة الفوائد المترتبة على معرفة المواليد والوفيات كشف دعوى الكذابين الذين يدعون السماع من بعض الشيوخ الذين لا يمكن أن يكونوا أدركوهم. وللمحدثين عبارة مشهورة يقولون فيها: لما استخدم الرواة الكذب استخدمنا لهم التاريخ، فالتاريخ يكشف كذب هؤلاء الرواة الذين يدعون السماع ممن لم يسمعوا منه، مثل أبي حذيفة إسحاق بن بشر الخراساني حينما ادعى السماع من عبد الله بن طاووس، وكان من أخص تلاميذ عبد الله بن طاووس سفيان بن عيينة. فجاء بعض أهل الحديث إلى سفيان بن عيينة وقالوا له إن ها هنا من يزعم أنه سمع من عبد الله بن طاووس، وذكروا بعض ما جاء به. فقال سلوه متى ولد، يعني متى ولد هو. فلما ذكر لهم تاريخ وفاته تاريخ ولادته قال سفيان: هذا يزعم أنه سمع من عبد الله بن طاووس بعد وفاته بسنتين. فالتاريخ كشف كذب هذا الراوي. وفي هذا أمثلة كثيرة، نجد أن كتب الجرح والتعديل عنيت بذكرها، فهذا المثال إن شاء الله تعالى يكفي في تصور. يقول: لأن بمعرفتهما يحصل الأمن من دعوى المدعي للقاء بعضهم وهو في نفس الأمر ليس كذلك، يعني أنه كاذب مثل ما قلنا عن أبي حذيفة إسحاق بن بشر. قال: ومن المهم أيضا معرفة بلدانهم وأوطانهم، وفائدته الأمن من تداخل الاسمين إذا اتفقا نطقا لكن افترقا في النسب، مثل ما قلنا عن الهم، وربما أيضا بعض البلدان التي يمكن يكون فيها شيء من التشابه مثل المروزي والمرودي ونحو ذلك فإنها قد تشتبه. فإذا عرف أن هذا من البلد الفلاني وهذا من البلد الفلاني فإنه لا يقع الاشتباه، وهذا يترتب على معرفة أوطان الرواة. يقول: ومن المهم أيضا معرفة أحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة، لأن الراوي إما أن تعرف عدالته أو يعرف فسقه أو لا يعرف فيه شيء من ذلك. وهذا صحيح، فالرواة لا يخلون من أحد هذه الأحوال الثلاثة، فإما أن يكون عدلا، وإما أن يكون مجروحا بفسق أو غيره، أو لا يعرف فيه لا عدالة ولا جرح، وهذا هو المجهول أو مجهول الحال. يقول: ومن أهم ذلك بعد الاطلاع معرفة مراتب الجرح والتعديل، لأنهم قد يجرحون الشخص بما لا يستلزم رد حديثه كله. وهذه المراتب هي التي لا بد من معرفتها حتى الحقيقية. فمن الرواة مثل ما تقدم معنا في أسباب الطعن العشرة من يكون الطعن فيه من جهة العدالة، ومنهم من يكون الطعن فيه من جهة الضبط، ومنهم من يكون الطعن فيه بسبب الجهالة. فالمطعون في عدالته الأعم الأغلب أو في جميع الطعون في العدالة لا يتقوى بمجموع الطرق، اللهم إلا ما يتعلق بمسألة البدعة، فهذه فيها تفصيل سبقا أشرت إليه. أما بالكذب الحديث المطعون بها أبدا، حتى ولو تعددت طرقه بشكل كثير. لكن ما يتعلق بالطعن في الضبط هو الذي يمكن أن ينجبر في بعض أحواله بتعدد الطرق، وهذه عبارة عن قواعد عامة، ولا التفصيل فيها يحتاج إلى تطبيق وإلى الدخول في أمور فيها توسع، وهذا يكون إن شاء الله تعالى في المرحلة التي في بعد هذا ويتوب. من المهم معرفة مراتب الجرح والتعديل حتى يتميز كل راوي عن الآخر من جهة الجرح الذي وجه إليه. يقول: وقد بينا أسباب ذلك فيما مضى وحصرناها في عشرة التي أشرت إليها قبل قليل، وتقدم شرحها مفصلا. والغرض هنا ذكر الألفاظ الدالة في اصطلاحهم على تلك المراتب. طبيعة الحال لأن هذه الألفاظ عبارة عن اصطلاحات، كل مصطلح له مدلول يدل عليه، من معرفة هذه المراتب وما يندرج تحته عبارات الجرح والتعديل حتى نزل بقوبه. هذا
ينعم شيخ. قال رحمه الله: وأسوأها وللجرح مراتب، وأسوأها الوصف بما دل على المبالغة فيه، وأصرح ذلك التعبير بأفعل كأكذب الناس، وكذا قولهم إليه المنتهى في الوضع أو هو ركن الكذب ونحو ذلك، ثم دجال أو وضاع أو كذاب، لأنها وإن كانت فيها نوع مبالغة لكنها دون التي قبلها. وأسهلها أي الألفاظ الدالة على الجرح قولهم فلان لين أو سيء الحفظ أو فيه أدنى مقام. وبين أسوأ الجرح وأسهله مراتب لا تخفى، فقولهم مكروه أو ساقط أو فاحش الغلط أو منكر الحديث أشد من قولهم ضعيف أو ليس بالقوي أو فيه مقال. ومن المهم أيضا معرفة مرأة طيب
قبل نعم لا استمر
قال بما دل على المبالغة فيه، وأصرح ذلك التعبير بأفعل كأوثق الناس أو أثبت الناس أو إليه المنتهى في التكبر، ثم ما تأثر بصفة من الصفات الدالة على التعديل أو صفتين كثقة ثقة أو ثب ثب أو ثقة حافظ أو عدل قاضي أو نحو ذلك، وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ ويروى حديثه ويعتبر به ونحو ذلك، وبين ذلك مراتب لا تخفى. وهذه أحكام تتعلق بذلك ذكرتها هنا لتكملة الفائدة. أقول
طيب ندع ما بعد ذلك بعد قليل. إذن عندنا مراتب للجرح ومراتب للتعديل، وهذه المسألة معروفة من القدم، فعبد عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل، خاصة في مقدمته، هو أول من عرفناه قسم مراتب الجرح والتعديل إلى مراتب، فهو جعل للجرح 4 مراتب وللتعديل 4 مراتب. فهناك في التعديل مرتبة تدل على أعلى درجات الصحة والأخرى دونها، والثالثة والرابعة تحتاج إلى ما يجبرها، خاصة الثالثة يكون فيها نوع اختلاف، فربما قبل وربما رد، وهو الذي يحتاج إلى من ينظر فيه ويعتبر به. وأما مراتب الجرح فهي أيضا 4 مراتب، فمنها ما هو في أعلى درجات الجرح ومنها ما هو في أدنى درجات الجرح. جاء بعد ذلك الحافظ الذهبي وزاد مرتبة 5، وتبعه على ذلك العراقي، ثم جاء الحافظ ابن حجر وزاد مرتبة 6 في التعديل والتجريح كليهما. وتابع الحافظ ابن حجر من جاء بعده كالسخاوي والسيوطي وهلم جرا. هذا التنويع قد لا ينتهي، لأنه ما من لفظ يطلق على راوي وينظر في مجموع الألفاظ التي أطلقت عليه إلا ونستطيع أن نوازن بينه وبين راو آخر، فيكون أحدهما مثلا أشد ضعفا من الآخر، وهكذا بالنسبة للتعديل يكون أحدهما أميز من الآخر بالنسبة لما أطلق عليه من عبارات التعديل. فراتب التي ذكرها الحافظ ابن حجر وقد سردها أيضا نجد أنه جعل للصحابة مرتبة وهي الأولى في مراتب التعديل، ثم بعد الصحابة من وصف بألفاظ تدل على ثقته، لكن هذه الألفاظ فيها مبالغة، مثل فلان أوثق الناس أو كأنه مصحف أو لا يسأل عنه، نحو ذلك من الألفاظ التي تدل على المبالغة في التوثيق، ودونها ما أكد توثيقه بصفة أو صفتين، صفة مثل فلان ثقة ثقة، صفتين فلان ثقة ثبت أو ثقة حافظ وهكذا. ثم تليها المرتبة التي هي أدنى درجات من يكون حديثه حديثا صحيحا، مثل فلان ثقة فلان ثبت فلان حافظ، يعني يفرد بصفة واحدة ولا يردف بصفة أخرى. بطبيعة الحال الصحابة هؤلاء لا كلام فيهم، ولا ينبغي أن يعني يقال أن حديثهم صحيح ونحو ذلك، هذه المسألة مفروغ منها، لكن المراتب الثلاثة التي بعدها حديثهم حديث صحيح ويختلف بحسب الدرجات. لو تعارض حديث يرويه من قيل فيه فلان أوثق الناس مع حديث من قيل فيه فلان ثقة، لا شك أن من قيل فيه فلان أوثق الناس فإنه سيقدم عن الحديث الآخر. المرتبة الرابعة هم الذين حديثهم حديث حسن، وهم الذين يقول فيهم فلان صدوق أو ليس به بأس أو مأمون أو خيار أو نحو هذه العبارات. هذه المرتبة الرابعة حديث أصحابها حديث حسن. المرتبة الخامسة والسادسة، الخامسة هي التي يذكر فيها تعديل الراوي ولكن يصاحبه ما يشعر بأنه مقدوح فيه من جهة حفظه وضبطه، مثل أن يقال فلان صدوق سيء الحفظ أو نحو ذلك من العبارات، فهؤلاء هم أصحاب المرتبة الخامسة. السادسة هم الذين يكون حديث الواحد منهم لين، يعني ضعيف لكن في أدنى درجات الضعف، فيحتاج إلى ما يجبره، ومنهم من يقول فيه الحافظ بن حجر فلان مقبول أو مستور ونحو ذلك. هذه الست المراتب التي للتعديل. الست المراتب التي للجرح أيضا يمكن أن يعمد فيها مثل ما صنع الحافظ بن حجر هنا فيما قرئ علينا بالتدلي من الأعلى إلى الأسفل. فمن قيل فيه فلان أكذب الناس هذا فيه مبالغة في وصفه بما يدل على شدة الجرح. من قيل فيه فلان كذاب وضاع. الثالثة من قيل فيه فلان متروك ونحو ذلك، يعني ممن يمكن أن يكون متهما بالكذب ولكن لم يجزم بوصفه بالكذب. ثم يليها من قيل فيه ضعيف جدا أو منكر الحديث أو واهي أو نحو ذلك. ثم تليها مرتبتان تدل على الجرح، لكن الجرح الذي يمكن أن ينجبر مثل ضعيف ونحو ذلك. فهذه المراتب إذا عرف أصحابها استطعنا أن نحكم على تلك الأحاديث التي يأتي فيها هؤلاء الرواة بما يناسبها من حيث شدة الضعف أو من حيث القوة والتصحيح. والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا رحمه الله، وهذه أحكام تتعلق بذلك ذكرت هنا لتحصيل الفائدة. فأقول تقبل التزكية من عارف بأسبابها لا من غير عارف، لئلا يزكي بمجرد ما يظهر له ابتداء من غير ممارسة واختبار. ولو كانت التزكية صادرة من مزك واحد على الأطرح، خلافا لمن شرط أنها لا تقبل إلا من اثنين الحاقا لها بالشهادة في الأصح أيضا. والفرق بينهما أن التزكية تنزل منزلة الحكم فلا يشترط فيها العدد، الشهادة تقع من الشاهد عند الحاكم المشترطة. ولو قيل يفصل بينما إذا كانت التزكية في الراوي مستندة من المزكي إلى اجتهاده أو إلى النقل من غيره لكان متجها، لأنه إن كان الأول فلا يشترط العدد أصلا لأنه حينئذ يكون بمنزلة الحاكم، وإن كان الثاني فيجرى فيه الخلاف ويتبين أنه أيضا لا يشترط العدد لأن أصل النقل لا يشترط فيه العدد، فكذلك ما تفرع عنه والله أعلم. كذلك ينبغي أن لا يقبل الجرح التعديل بكتاب عدل، ويقبل أن لا يقبل الجرح من أخطأ فيه مجرح بما لا يقتضي رد حديث محدث، كما لا يقبل التزكية أن أخذ بمجرد الظاهر فأخذ التزكية. قال الذهبي من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال: لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشان قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف جهل. ولهذا كان مذهب النسائي أن لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه. وليحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل، فإنه إن عدل أحدا بغير تثبت كان كالمثل حكما ليس بثابت، يخشى عليه أن يدخل في زمرة من روى حديثا وهو يظن أنه كذب. وإن جرح بغير تكرز فإنه أقدم مع الطعن في مسلم بريء من ذلك، واسمه بميت بسوء يبقى عليه عاره أبدا. ووسمه بميسم سوء يبقى عليه عاره أبدا. والآفة تدخل في هذا تارة من الهوى والغرض الفاسد، وكلام المتقدمين سالم من هذا غالبا، وتارة من المخالفة في العقائد وهو موجود كثيرا قديما وحديثا. ولا ينبغي إطلاق الجرح بذلك، فقد قدمنا تحقيق الحال في العمل في الرواية المبتدعة.
طيب. هذه الأحكام التي أرزفها الحافظ بن حجر بعد الكلام على مراتب الجرح والتعديل مهمة، لأنها هي التي تتعلق بعبارات هؤلاء الأئمة الذين أطلقوا هذه العبارات، فيحتاج إلى معرفة ما تقبل به التزكية وبما يعرف الضبط، وفيما لو تعارض الجرح والتعديل كيف نستطيع الخلاص من ذلك. فيقول تقبل التزكية من عارف بأسبابها. إذن لو زكى شخص لا يعرف أسباب التزكية فإنه لا يؤخذ منه ذلك إلا إن كان عرف عنه أنه ممارس وعارف بأسباب التزكية. فعلى سبيل المثال يعني لا يكفي في التزكية أن ترى الشخص مثلا يصلي في المسجد، لأن التزكية في الحديث يشترط فيها أمر زائد على مجرد الحكم بالظاهر. ويذكرون يعني في هذا يعني حكاية ذكرت عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن هناك من زكى شخصا احتاج إلى تزكية، فقال له عمر: سافرت معه السفر الذي تعرف به أخلاق الرجال؟ قال: لا. قال: جاورته حتى تعرف مدخله ومخرجه؟ قال: لا. قال: عاملته بالدينار والدرهم اللذين تعرف بهما أمانة الرجال؟ قال: لا. قال: لعلك رأيته في المسجد راكعا ساجدا فجئت تزكيه؟ قال: نعم. قال: اذهب فأنت لا تعرفه. المقصود من هذه الحكاية بغض النظر عن ثبوتها من عدمه، لكن المقصود أنهم يؤكدون على هذا المعنى، وهو أنه لابد أن يكون الشخص عارفا بأسباب التزكية ولا يكتفي بمجرد الظاهر. يقول: لو كانت التزكية صادرة من مزكي واحد، هذه مسألة أخرى. فأسباب التزكية أن يكون الرجل المزكي لهذا الرجل يعرف المسألة من جهتين، من جهة العدالة ومن جهة الضبط. فمعرفة العدالة لا شك أن كون الرجل يصلي ونحو ذلك هذه من العدالة، لكن ربما أنه لا يعرف شيئا آخر غير أنه يصلي، فلا يدري ما الذي يمكن أن يؤثر على عدالته من الأمور الأخرى التي لم يرها. فإنه لابد أن يكون عارفا حقيقة بهذا الرجل، يعرف أنه صدوق اللسان لا يمكن أن يكذب، يعرف أنه ليس فيه شيء من عوامل الفسق، كذلك ما ذكرنا سابقا ولا خوارم المروءة. والكلام الذي ذكرناه عن مسألة العدالة والشروط الخمسة التي تشترط فيها لابد أن تكون متحققة في هذا الذي يريد أن يزكيه، ولا يكتفي فقط بمجرد الظاهر. وكذلك أيضا يشترط في هذا مقدار زائد في مسألة التزكية يعني الصادرة من هؤلاء الأئمة الذين يتكلمون على الرواد جرحا وتعديلا، لابد أن تكون التزكية أيضا شاملة للضبط. فإن كانت مقتصرة على العدالة فقط فإنها تزكية ناقصة لا تكفي في الحكم على حديث هذا الراوي بالصحة، بل لابد أن يضاف إليها ما يتعلق بالضبط. والضبط يعرف بعرض مرويات هذا الراوي على مرويات الرواة الذين شاركوه في الرواية، فينظر إلى مقدار الموافقة والمخالفة لهؤلاء الرواة الذين شاركوه، فإن كان يوافقهم غالبا فهذا هو الذي يكون حديثه حديثا صحيحا، وإن كان يخالفهم نظر إلى حجم تلك المخالفة، فإن كانت المخالفة كثيرة فإنه يكون مجروحا بذلك، وإن كانت يسيرة فهذه اليسيرة تعرف وتتقى، وربما أنزلت هذا الراوي من درجة الثقة إلى درجة الصدوق، يعني من درجة من يكون حديثه صحيحا إلى درجة من يكون حديثه حديثا حسنا. بهذا نعرف أنه لا بد للمزكي أن يكون متأهلا. ولهذا جاء عند العلماء مبحث آخر، وهو من يعتد بقوله في الجرح والتعديل، وأصبحوا يتكلمون على هذه المسألة، ووجدوا أن العلماء الذين يتكلمون على الرواة جرحا وتعديلا هم على أصناف أيضا، خاصة ما يتعلق بمسألة التشدد والتساهل والتوسط، فهذه الناس فيها على طبقات شتى، فلا بد أيضا أن يكون عارفا بهؤلاء المزكين من حيث تشددهم أو توسطهم أو تساهلهم، وكل ينزل بمنزلته. فإذا تعارض عنده جرح متشدد مع تعديل متساهل يعرف أن هذا أخذ بتشدده وهذا أخذ بتساهله، ويعرف أن المسألة يمكن أن تكون وسطا بين هؤلاء. فإن وجد أحدا من الأئمة المتوسطين حكم على هذا الراوي بحكم وسط بين المتشدد وبين المتساهل، عرف أن هذا هو الذي يناسب حال هذا الراوي. قال: ولو كانت التزكية صادرة من مزك واحد على الأصح، يعني أنها تخبر ولو من مزك واحد لأنه حاكم وليس مخبرا. فرق بين الكلام الإنشائي وفرق بين الإخبار. الإخبار هذا ناقل، المخبر ناقل عن شخص آخر، والناقل قد يتطرق إليه السهو، لكن الذي يحكم ينشئ ثم أنشأ كلاما عاما أو كلاما يتعلق بالحكم على الرواة، فهذا لا يحتاج إلى من يقول لعله وهم أو ما إلى ذلك، لا، لأنه منشئ هذا الكلام من تلقاء نفسه، ما نقل عن غيره، فهذا حكم، والحكم يكتفى فيه بالواحد، لأنه لا يقال لو ائت بشخص آخر يوافقك في الحكم حتى نثق بحكمك، هذا لا يقال في مثل هذه الحال. ولهذا لا يشترط التعدد في القضاة، القضاة في المحاكم يكتفى بقاضي واحد، لكن الشاهد لابد من شاهدين، طبعا إلا ما استثني في مسألة شهادة في الزنا، لكن لابد من شاهدي عدل. وأما القاضي فيكتفى فيه بقاض واحد. فكذلك أيضا الإمام المزكي هو مثل القاضي، هو حاكم على هذا الراوي. قال: خلافا لمن شرط أنها لا تقبل إلا من اثنين إلحاقا لها بالشهادة في الأصح أيضا، يعني يقول الحكم بقبول تزكية الواحد هذا في الأصح، يعني أن هناك خلافا، لكن الخلاف يتضح الراجح فيه بالمسألة التي ذكرتها. فالمزكي ينزله منزلة القاضي. وأما الشهود فإنهم يخبرون، والإخبار لا بد فيه من التوثق، ويكتفى بشهادة الثاني حينما يوافق شهادة الأول، فإنه لا مزيد على ذلك، اللهم إلا ما استثني من الأحكام. لكن هنا نبه على أمر مهم حينما قال: والفرق بينهما أن التزكية تنزل منزلة الحكم فلا يشترط فيها العدد، والشهادة تقع من الشاهد عند الحاكم فافترقا. ولو قيل يفصل بينما إذا كانت التزكية في الراوي مستندة من المزكي إلى اجتهاده أو إلى النقل عن غيره لكان متجها. إذا كان ناقلا عن غيره فإنه في هذه الحال يكون مخبرا وليس حاكما، هو ما حكم من نفسه. أما لو حكم من نفسه بأن قال: أنا أعرف هذا الشخص وهو ثقة أو وهو مجروح بكذا، فهو كالحاكم، هو كالقاضي. لكن لو أنه استند في هذا على غيره، هذا يحصل. فالأئمة المتقدمون خاصة من يكون منهم إماما يرجع إليه في هذا الشأن كشعبة مثلا ويحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي وأمثال هؤلاء القدماء، قد يأخذ عنهم من جاء بعدهم مثل علي بن المديني أو الإمام أحمد أو يحيى بن معين وأمثالهم، قد يأخذون عمن تقدم. فإذا كان ناقلا عمن تقدم فإنه يمكن أن يتجه له هذا الأمر، هذا بناء على قول. لكن أنا أرى ترجيح الرأي الآخر، وهو أنه حتى ولو كان ناقلا فإنه لا ينزل هذه المنزلة. والسبب أن هذا الناقل هو إمام بنفسه، هو حاكم، فحتى وإن كان متأثرا أو ناقلا عن غيره فإنه لا يمكن أن يقبل قول ذلك الغير هكذا بدون مستند، لا، بل يكون أخذ هذا بدليله، بأن عرف حديث هذا الراوي وسبره وأيد رأيه برأي ذاك الإمام المتقدم. فهم يفرحون حينما يجدون من تكلم في هذا الراوي جرحا وتعديلا، ثم يسبرون بعد ذلك حديثه وينظرون في حاله، فإذا وافق رأيه رأي الإمام المتقدم فرح بذلك، لأنه لم ينفرد بهذا الرأي أو بهذا الحكم. هذه هي المسألة يعني تجعل هناك خلافا أو فرقا بين هذه الحال وبين الحال الأخرى التي ذهب إليها من ذهب حينما يشترط أو حينما يشترطون العدد في مثل هذه الحال، قل لا يشترط العدد حتى ولو كان ناقلا عن غيره. قال لأنه إن كان الأول فلا يشترط العدد أصلا، يعني إن كان حاكما بنفسه، لأنه حينئذ يكون بمنزلة الحاكم، وإن كان الثاني فيجري فيه الخلاف ويتبين أنه أيضا لا يشترط العدد، لأن أصل النقل لا يشترط فيه العدد، فكذا ما تفرع عنه والله أعلم. هذه طبعا مسألة زائدة على ما ذكرت، يعني حتى ولو كان النقل يشترط فيه العدد فإن هذا لا يجري في مسألة الجرح والتعديل. فكيف إذا كان النقل لا يشترط فيه العدد مثل ما تقدم معنا في الكلام على الحديث العزيز وتخطئة من جعله شرطا للحديث الصحيح؟ قلنا إن هذا الكلام ليس بصحيح. ويبغي أن لا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل متيقن، فلا يقبل جرح من أفرط فيه فجرح بما لا يقتضي رد حديث المحدث. هذا يقع من بعض الأئمة المتشددين الذين يجرحون الراوي بأدنى سبب، أو يكون عندهم اجتهاد في بعض المسائل، مثل ما ذكرناه سابقا عن الجوزجاني في مسألة التشيع. فالجوزجاني إذا جرح المتشيعين فإنه قد يسرف في الجرح الذي يذكره فيهم، فنجد أن عباراته شديدة وقوية. وهكذا لو جئنا مثلا لابن حبان، فابن حبان مسرف في الجرح ومع ذلك هو متساهل في التعديل، لكن بالنسبة لما يتعلق بمسألة الجرح ابن حبان معروف بأنه يجرح بأدنى سبب، وإذا جرح كانت عباراته شديدة أيضا في جرحه الذي يذكره عن الراوي الذي يتكلم فيه. قال كما لا تقبل تزكية من أخذ بمجرد الظاهر فأطلق التزكية، هذه ذكرناها وأشرنا إليها، مثل من يرى الرجل يصلي فيطلق القول بتزكيته مطلقا، هذا لا يكفي. قال وقال الذهبي وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال، لا شك الذهبي هو مؤرخ أهل الإسلام، قال لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة. فإذا كان هذا لا يتصور في اثنين فهو لا يتصور من باب أولى فيما هو أكثر من اثنين. لو افترضنا مثلا أن هناك راوٍ تكلم فيه 10 من الآئمة كلهم جرحوا، هل يتصور أن يكون هذا الراوي ثقة وأنهم أخطأوا في حقه؟ الذهبي الآن يقول لا يمكن أن يجتمع اثنان، طبعا لا مخالف لهم، أما أن يكون هناك من يخالف لا، المسألة خارجة عن هذا. يعني لو افترضنا أن هناك اثنين جرح راويا وهناك اثنان آخران عدل هذا الراوي، هذا لا يدخل في مناقشة كلام الذهبي. هذا كلام الذهبي ينصرف إلى من لم يتكلم فيه إلا الجارح، سواء كان من جرحه اثنين أو أكثر من اثنين، فإن هذا يستحيل أن يجتمع أهل الإسلام على تجريح ثقة أو العكس على توثيق مجروح. والسبب ماذا؟ لماذا لا يمكن أو يستحيل؟ لأن هذا يتنافى مع قول الله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والذكر يشمل القرآن والسنة، فحفظ الله جل وعلا السنة، لكن حفظ الله للسنة ليس كحفظه للقرآن. حفظ السنة جاء في هذه الجهود التي سخر الله جل وعلا أهل الإسلام للقيام بها، وهي جهود المحدثين في خدمة هذا العلم. هنا نجد أن هذه العبارة التي صدرت من الذهبي يريد بها أننا لو قلنا بأن علماء الإسلام أجمعوا على تجريح ثقة، فإن هذا سيترتب عليه رد أحاديث هذا الثقة، وهذا يعني أن الدين قد انتقص وهذا محال، فدين الله كامل. والعكس كذلك، لو أجمعوا على توثيق مجروح فإن هذا يعني أنه دخل الحديث غير الصحيح في الأحاديث الصحيحة، فيترتب عليه نشوء أحكام ما أنزل الله بها من سلطان، فهذا ينافي حفظ الله جل وعلا لهذا الدين. هذا هو مراد الذهبي رحمه الله من إطلاقه هذه العبارة. يقول: ولهذا كان مذهب النسائي أن لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه. هذه العبارة فيها تجاوز، يعني كم من الرواة الذين ترك النسائي حديثهم والنسائي نفسه قد خولف فيهم فضلا عن غيره ولم يحصل فيهم إجماع. والدليل على هذا، لنأخذ تلك الأقوال التي صدرت من النسائي في حق الرجال الذين قال فيهم متروك أو نحو هذه العبارة، ثم ننظر هل أجمع علماء الجرح والتعديل على تجريح هؤلاء الرواة الذين قال فيهم النسائي هذا الكلام؟ الجواب لا، فيهم من أجمعوا عليه وفيهم من اختلفوا فيه. فهذا الكلام يعني لا يؤخذ بهذا الإطلاق، ولكن يمكن أن يستفاد منه أن النسائي رحمه الله متثبت ومتوقي ومحترز في مسائل الجرح والتعديل، فلا يمكن أن يتسرع في ترك حديث الرجل إلا بعد أن يستبين له أمره. ويمكن أن يكون المراد بقوله حتى يستمع الجميع يعني حتى يكون هناك عدد من أهل العلم الذين قالوا بهذا حتى ولو خالفهم آخرون، فالتوافق لا يعني الإجماع من كل وجه. قال: وليحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل، فإنه إن عدل أحدا بغير تثبت كان كالمثبت حكما ليس بثابت، فيخشى عليه أن يدخل في زمرة من روى حديثا وهو يظن أنه كذب، يعني فإنه أحد الكاذبين. وهذا بلا شك أنه من المسائل المهمة، ولذلك كان علماء الجرح والتعديل يتحرون ويتوقون، والواحد منهم يعرف أنه مقدم على أمر عظيم وليست المسألة بهذه السهولة التي قد يظنها بعض الناس. قال: وإن جرح بغير تحرز فإنه أقدم على الطعن في مسلم بريء من ذلك، ووسمه بميسم سوء يبقى عليه عاره أبدا. وهذا بلا شك أنه يعني الطعن في المسلمين، تجريحهم بما ليس فيهم، هذا من البهتان، نسأل الله العافية، وسيكون هؤلاء خصماءه يوم القيامة. ولهذا بعض أهل العلم يقول: إننا لنتكلم في أقوام قد حطوا رحالهم في الجنة، يعني أنهم صلحاء ولكن تكلمنا فيهم من جهة حفظهم وضبطهم صيانة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: والآفة تدخل في هذا تارة من الهوى والغرض الفاسد. وهذا صحيح، يعني لو جئنا لكلام الأقران بعضهم في بعض، خاصة ما يلحق ذلك من الحسد وهلم جرة والمنافسة، وهذا لا ينفك عن البشر. يعني مهما قيل إن هؤلاء أئمة في الجرح والتعديل فإنهم يبقون بشرا أيضا، يجوز عليهم الخطأ، لا نقول إنهم معصومون في هذا الباب، لا، العصمة لا تقع لأحد في هذا، ولكن العبرة بالمجموع، يعني جموع أقوال هؤلاء الأئمة في هذا الراوي هي التي تعكس الحال الحقيقية لهذا الراوي، ولا ينظر إلى الواحد والاثنين صدر منهما كلام يمكن ليس هو الكلام اللائق بحق هذا الراوي. فالخطأ من البشر هذا وارد، وكما قلت إنهم ليسوا معصومين. إذن يمكن أن يكون هناك كلام وقع بمجرد الغرض الفاسد ومجرد الهوى، ولكن مثل ما قال كلام المتقدمين سالم من هذا غالبا، إنما يقول غالبا يدل على أنه قد يقع، لكن الحكم للأغلب. قال وتارة من المخالفة، يعني تارة تدخل الآفة في هذا من المخالفة في العقائد، وهو موجود كثيرا قديما وحديثا. ومسألة المخالفة في العقائد هذه سبقا أشرت إليها حينما تكلمنا في مسألة البدعة والبدعة المكفرة وغير المكفرة. والذي يخاف من مثل هذه العبارات أن يكون في هذا شيء من التساهل أيضا في مسألة الحكم على المبتدع وهلم جرى. فالكلام الذي قلته سابقا وهو أن المعول عليه أهل السنة في هذا، ولا نتكلم مثلا والله عن مثلا القواعد مثلا عند الشيعة أو عند الرباضية أو غيرهم، هؤلاء ليس عندهم علم حديث، إنما الكلام على أهل السنة الذين قعدوا هذه القواعد وهم السواد الأعظم للأمة. أما أولئك الذين ليس عندهم علم حديث وليس عندهم قواعد حديثية أصلا يصيرون إليها، فهؤلاء لا اعتبار بمخالفتهم ولا اعتبار بما يقوله ولا يخطب بده. قال ولا ينبغي إطلاق الجرح بذلك، فقد قدمنا تحقيق الحال في العمل برواية المبتدعة. هذا الكلام هو الذي أشرت إليه الآن وسبقا فصلت فيه، ولا داعي لإعادته، لأن المعول عليه مثل ما قلت هو قواعد أهل السنة وتطبيقات أهل السنة لهذه القواعد.
أحسن الله إليكم. قال والجرح مقدم على التعديل، وأطلق ذلك جماعة، ولكن محله إن صدر مبين بأسباب، لأنه إن صدر المفسر لم يكن حكيما ثبتت عدالته، وإن صدر من غير بالأسباب لم يعتبر به أيضا. فإن خلى المجروح عن التعديل قبل الجرح فيه مجملا غير مبين السبب إذا صدر من عارف على المختار، لأنه إذا لم يكن فيه تعديل في حي وإعمال وما لم يصرح في مثل هذا إلى التوقف فيه.
طيب إذا تعارض الجرح والتعديل في راوي، فما الذي يؤخذ به؟ نقول المسألة هذه فيها كلام طويل، ولكن الحافظ بن حجر رحمه الله أعطانا الخلاصة في هذا، فيقول الجرح مقدم على التعديل، والسبب أن الجارح عنده مزيد علم، ما جرح إلا وعنده زيادة علم، والمثبت مقدم على النافي في مثل هذه الحال، ومن كان عنده زيادة علم فإنه يقدم على من لا علم عنده. يقول وأطلق ذلك جماعة أن الجرح مقدم على التعديل، ولكن محله إن صدر مبينا من عارف بأسبابه. إذن الجرح مقدم على التعديل إذا كان الجرح صادرا من عارف بأسباب الجرح، لكن لو أنه جرح بما ليس بجارح فإنه لا يؤخذ بجرحه في هذه الحال. ولهذا أمثلة يعني ذكرها الخطيب البغدادي في الكفاية وأطال في هذا، ومن مما يوضح هذه المسألة أن هناك مثلا من يأتي لراو فيجرحه، وحينما سئل ما سبب جرحك له قال رأيته يبول قائما، فهذا تبنى قولا ضعيفا وهو أن البول قائما لا يجوز، مع العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما. فلما تبنى هذا القول الضعيف ذهب يجرح به، فحينما رأى راويا يبول قائما ذهب يجرحه، فهذا غير عارف بأسباب الجرح في هذه الحال، فلا يقبل جرحه في هذه المسألة. وعلى هذا نقيس، يعني هناك أمثلة أخرى لا داعي للإفاضة فيها، ولكن المقصود بيان هذه الجزئية التي يتحدث عنها. قال لأنه إن كان غير مفسر لم يقدح في من ثبتت عدالته. إذن لابد أن يكون عندنا تعارض بين الجرح والتعديل. فإذا كان هذا الشخص هناك من عدله وهناك من جرحه، ولكن هذا الجارح وجدنا أن جرحه غير مفسر وهو صادر من إنسان غير عارف بأسباب الجرح، فإننا لا نقبله. لكن لو كان الجرح غير مفسر إلا أنه صادر من إمام عارف بأسباب الجرح كالأئمة المشهورين الذين تصدوا لهذا كالإمام أحمد وعلي بن المديني يحيى بن معين وأمثال هؤلاء، فهل يقال لا نقبل جرحهم إلا مفسرا؟ الجواب لا، فإنه يقبل جرحهم حتى وإن كان غير مفسر لأنهم عارفون بأسباب الجرح. قال وإن صدر من غير عارف بالأسباب لم يعتبر به أيضا. يعني إذا كان الجرح يعني مفسرا ولكنه صادر من غير عارف بالأسباب لم يعتبر به أيضا، لكن إن خلى المجروح عن التعديل قبل الجرح ولو كان مجملا. يعني لو جئنا لرجل ووجدنا أن هناك من جرحه ولكن لم نجد من عدله، وهذا الذي جرح لم يذكر جرحا مفسرا، بل لم يكن هذا الجارح من الأئمة العارفين بأسباب الجرح أيضا، فهو ليس من المعروفين بأنهم عارفون بأسباب الجرح وجرحه أيضا غير مفسر، إلا أنه في حق رجل ليس فيه عدالة، فما العمل في هذه الحالة؟ هل يرد جرحه؟ قال فإن خلى المجروح عن التعديل قبل الجرح فيه مجملا غير مبين السبب إذا صدر من عارف على المختار. قال إذا صدر من عارف على المختار، لكن نقول حتى ولو صدر من غير عارف كما سأنبه عليه. قال إذا صدر من عارف على المختار لأنه إذا لم يكن فيه تعديل فهو في حيز المجهول، وإعمال قول المجرح أولى من إهماله. طيب حتى ولو كان هذا المجرح ليس من الأئمة المشهورين المتصدين للجرح والتعديل، ولكنه مثلا مجرد محدث ولكن ليس ممن ذكر بأنه يعتمد على قوله في الجرح والتعديل، ففي هذه الحال إما أن نأخذ بكلامه وإما أن لا نأخذ. فإن أخذنا بكلامه فالرجل مجروح، وإن لم نأخذ بكلامه فهو مجهول، وما دام مجهولا فروايته مردودة حتى وإن عبرنا عنها بالتوقف، فالتوقف نوع من الرد، لأنك إن توقفت فأنت راد بالفعل، وهذا سبقا ذكرته سابقا. قال وما لبص صلاح في مثل هذا إلى التوقف فيه. التوقف أيضا رد، التوقف رد شئنا أم أبينا. فهل إذا توقف فيه يعني أنه سيحتج به؟ الجواب لا، فإذا لم نحتج به فهذا يعني أننا رددنا حديثه، والله تعالى أعلم. تفضل شيخ صالح.
السلام عليكم.